إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية بابا فيما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي باب بيان الأخبار الواردة في ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي نسخة باب ضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإضافة باب إلى الضحك. والضحك بكسر الضاد كالعلم خاص بالإنسان، والغالب أنه ينشأ من سرور يعرض للقلب، وقد يضحك غير المسرور. ويجوز في المصدر اللغات الأربع: ضحك ضحكا وضحكا وضحكا وضحكا، يعني انفرجت شفتاه وبدت أسنانه من السرور، فهو انبساط أسارير الوجه حتى تبدو الأسنان من النشوة والصدور. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، ولم يوافقه الذهبي، فقال: الحجاج بن أرطأة هو أحد رواة هذا الحديث، لين الحديث. وحسن الإمام الترمذي هذا الحديث ربما لشواهده. الحجاج بن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعنه، والمدلس إذا عنعن كان حديثه ضعيفا. والحديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير، وهو حديث ضعيف، ولكن لا بأس أن نعلم مفردات هذا الحديث ومعاني الغريب الذي سيق فيه. كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة. الساق بصيغة الإفراد، ولكنه مفرد مضاف فيعم، وجمعه سيقان وسوق. والساق الجزء المعروف من الرجل بين القدم والركبة. وفي نسخة صحيحة بالتثنية: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، لأنه عندما يقول رضي الله عنه كان في ساق رسول الله على الإفراد، معلوم أنه لا يصف ساقا واحدة من ساقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يزيل هذا الإشكال أن الساق وإن جاءت بصيغة الإفراد إلا أنه مفرد مضاف فيعم. وفي نسخة بالتثنية: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة. الحموشة الدقة، يعني لم يكن بساقيه غلظ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان لا يضحك إلا تبسما، كان لا يضحك صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. استثنى كما ترى، فجعل التبسم من الضحك، إذ هو مبدأه، كمنزلة السنة من النوم. فمعنى فتبسم ضاحكا من قولها في قول الله تبارك وتعالى في شأن سليمان عليه السلام لما سمع قول النملة فتبسم ضاحكا من قولها، يعني شارعا في الضحك، تبسم ضاحكا يعني تبسم شارعا في الضحك. وهنا يقول جابر رضي الله عنه هو ابن سمرة كان لا يضحك إلا تبسما، فأطلق النفي لا يضحك مع ثبوت الضحك في غير ما حديث، ولكنه يقول كان لا يضحك إلا تبسما، فأطلق النفي وقال لا يضحك صلى الله عليه وسلم مع ثبوت الضحك في غير ما حديث، إلحاقا للقليل بالعدم. فهذا الذي كان يأتي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحكا كان قليلا، فألحق جابر بن سمرة رضي الله عنه هذا القليل بالعدم، وقال كان لا يضحك إلا تبسما صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم قد ضحك حتى بدت نواجذه، والتبسم أول الضحك وليس له صوت، التبسم أول الضحك وليس له صوت. وفصل بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم كان يضحك في أمور الآخرة ويتبسم في أمور الدنيا. كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة أي دقة، ولم يكن بساقيه غلظ، وكان لا يضحك إلا تبسما. فكنت القول من جابر ها هنا يخاطب به نفسه، يقول كأنه يخاطب نفسه، فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحموشة التي ذكرها جابر بن سمرة في شأن ساقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هي الدقة مع الحسن، وفي رواية بالخاء والخمش جرح البشرة، وهنا بمعنى الرقة. فعلى اللفظ الأول والمثبت هنا الحموشة تكون ساقه دقيقة حسنة الشكل، وعلى اللفظ الثاني تكون ساقه رقيقة صلى الله عليه وسلم، والمعنى الأول أقرب الحموشة لا الخمش. وأما قوله فكنت إذا نظرت إليه صلى الله عليه وسلم قلت أكحل العينين وليس بأكحل، أكحل بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، قلت هو أكحل العينين صلى الله عليه وسلم وليس بأكحل، تقديره يعني تقدير الخبر المحذوف هو، أن يعلو جفونه صلى الله عليه وسلم سواد من أثر استعمال الكحل بالنظر لبادي الرأي، فلا ينافي أنه صلى الله عليه وسلم كان به بعض الكحل الخلقي، وهذا هو الكحل بالتحريك باعتبار الواقع وفي نفس الأمر. وقوله وليس بأكحل أراد نفي الصناعية وإثبات الخلقي. فكنت إذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت أكحل العينين، هو أكحل العينين يعني قد استعمل الكحل وليس كذلك، وإنما هو شيء خلقي جعله الله تبارك وتعالى في عيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلت أكحل العينين وليس بأكحل. النفي لماذا؟ النفي للصناعي. وأما ما أثبته قلت أكحل العينين هذا للخلقي الذي فطره الله رب العالمين عليه صلى الله عليه وسلم. فيأتي هذا الكلام على هذا النحو من جابر بن سمرة رضي الله عنه مشكلا في ظاهر الأمر، أكحل العينين وليس بأكحل، مشكل كيف يكون أكحل العينين وليس بأكحل، يعني خلقة، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر الناظر إليه يظنه قد استخدم الكحل، فإذا اقترب منه ودقق فيه النظر تبين له أن السواد طبعي خلقي، فلهو أجمل من الكحل ذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا ذكر الإمام الترمذي هذا الحديث في هذا الباب، وهو باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقول جابر رضي الله عنه: وكان لا يضحك إلا تبسما. فأراد المصنف أن ضحكه صلى الله عليه وسلم لم يكن قهقها، وإنما كان تبسما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل حال، الحديث ضعيف. ثم ذكر الإمام الترمذي حديثا عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه، وهو آخر من مات بمصر من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. عبد الله بن الحارث بن جزء آخر من مات من الصحابة بمصر رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين، قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الترمذي أيضا في الجامع في السنن، وقال: هذا حديث حسن غريب. في إسناد هذا الحديث عبد الله بن لهيعة قاضي مصر، وإسناده حسن إذا توبع، لأنه اختلط بعد احتراق كتبه، ولكن رواية أبي الشيخ من طريق عبد الله بن يزيد المقري، وهو أحد العبادلة الذين رووا عن ابن لهيعة قبل الاختلاط. عبد الله بن لهيعة هنالك من الرواة عنه العبادلة، ومنهم عبد الله بن يزيد المقري، فهؤلاء رووا عنه قبل احتراق بيته وكتبه، وقبل أن يصيبه الاختلاط. فإذا ثبت الحديث عن واحد من هؤلاء الذين ثبت أنهم رووا عن ابن لهيعة قبل اختلاطه فالحديث مستقيم، وإذا كان بعد الاختلاط فليس كذلك. هذا الحديث حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكر عبد الله ابن الحارث كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير التبسم، يقول: ما رأيت أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ضعف هذا الحديث وقال: وقد خالفه في لفظه بعض الثقات فرواه بلفظ ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، قال: وهذا هو الصواب، ولا يخفى الفرق بين اللفظين. هذا أخرجه الترمذي أيضا وقال: حديث صحيح، إسناده صحيح. الحديث الذي معنا في رواية الترمذي في الشمائل: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا ضعفه الشيخ ناصر، والذي صححه هو ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، وبينهما فرق بين لا يحتاج مزيد كلام. الثقة الذي أشار إليه الألباني رحمه الله هو الليث بن سعد رضي الله عنه ورحمه، وأما الحديث فهو الذي يأتي بعد هذا، ولعل الترمذي رحمه الله أراد من إخراج الروايتين هنا التنبيه على الفرق بين اللفظين، فبينهما فرق كما ترى، فرق واضح. فهذا الحديث يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلب عليه الابتسام في أحواله، وهو غير صحيح. يعني الحديث الذي رواه عبد الله ابن الحارث يقول إنه غير صحيح، إنما الصحيح أنه كان قليل التبسم صلى الله عليه وسلم وكثير الفكر، مهموما بأحوال أمته صلى الله عليه وسلم. وقد مر أن الحديث ثابت صحيح. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، ما كان ضحكه صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب من حديث الليث ابن سعد. في الجامع الصحيح قال: هو صحيح غريب. الغرابة التي أشار إليها يقصد بها التفرد، يعني تفرد به أحد رجال الإسناد إلى الليث ابن سعد، يعني أن يحيى بن إسحاق تفرد بالرواية عن الليث بن سعد ويحيى ابن إسحاق صدوق وتفرده لا يضر، بل إن روايته تترجح على رواية ابن لهيعة. الحديث يبين أن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تبسما وليس كضحك الناس، له صوت. فالتبسم هو انفراج الشفتين عن الثنايا بدون صوت، وأما القهقهة فهي الضحك بصوت عال مسموع، وقيل إن الضحك تظهر فيه الأضراس، ويسمع للضحك صوت لا يسمعه إلا جاره القريب في المجلس، وأما القهقهة فيسمع لها صوت من بعيد. فهذا الحديث كما ترى فيه هذا الحصر، هل هذا الحصر حصر حقيقي أو حصر إضافي؟ يقول: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. فالنفي والاستثناء كما هو معلوم يفيد الحصر، كما تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فهذا حصر. الحصر هنا: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، هل هو حصر حقيقي بمعنى أنه لم يضحك قط صلى الله عليه وسلم وإنما كان ضحكه التبسم دائما وأبدا؟ هذا الحصر حصر إضافي بالنسبة للغالب. لماذا؟ لما تقرر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك أحيانا حتى بدت نواجذه، إلا أن يحمل هذا الكلام، هذا الحصر، على المبالغة، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يضحك كما يضحك الناس، وإنما كان جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يعترض أحد على قول عبد الله بن الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنه في وصف ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يقول: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. فيقول: كيف وقد ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقول: هذا الحصر حصر إضافي وليس بحصر حقيقي، أو هو يساق على سبيل المبالغة. ثم ساق الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حديثا بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها. فيقر ها هنا بصغار ذنوبه لأنه قد خبئ عنه كبار ذنوبه، فإذا قرر على صغار الذنوب أقر بها، وهو مشفق من كبارها. فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيما أقر به من صغار ذنوبه وهو مشفق من كبارها. فهو يفاجأ هنا بأمر غريب لم يكن في حسبانه، وهو أنه يقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، وهذه السيئات التي عملها هي من صغار الذنوب. فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هنا، يعني فلتأتوا بالكبار أيضا، ما دام الأمر سيعود ويقول إلى تبديل هذه السيئات بغيرها من الحسنات، فلما لم تأتوا بكبار الذنوب أيضا؟ إن لي ذنوبا لا أراها هنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه من فعل هذا الرجل. هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي في الجامع أيضا، وهنا في الشمائل أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند. لا يخفى عليك أن مراد الترمذي من ذكر الحديث بيان ضحكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان الحديث يكشف أيضا عن مدى رحمة الله تبارك وتعالى بعباده من أهل الكبائر، وأما النواجذ فهي الأضراس، ويقال ضحك حتى بدت نواجذه، يعني استغرق في الضحك، ضحك حتى بدت نواجذه. وأما الثنايا فهي الأسنان الأربع التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من تحت. وعلى هذا يمكن الجمع بين أحاديث التبسم التي مرت وهذا الخبر الذي فيه الضحك حتى بدت نواجذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تجمع أن الغالب عليه صلى الله عليه وسلم التبسم، الغالب عليه صلى الله عليه وسلم التبسم، وأنه ربما ضحك، ربما ضحك، لكن ليس على سبيل الغالب فضلا عن الأغلب، ولكن كان الذي يغلب عليه صلى الله عليه وسلم التبسم، وربما ضحك، وكان لضحكه صوت يسمعه من كان بقربه فقط، يشهد له ما رواه البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته كما يفعل الناس في ضحكهم، فترى اللهاه في مؤخر فمه إذا ما فتحه على اتساعه عندما يضحك. قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، أي أنها رضي الله عنها لم تره صلى الله عليه وسلم ضاحكا ملء فيه. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره من العلماء أصحاب دواوين السنة فيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، ثم يدخل الجنة يؤتى بالرجل يوم القيامة. هذه الجملة يؤتى بالرجل يوم القيامة لا ارتباط بينها وبين التي قبلها، إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة، هذه الجملة لا ارتباط بينها وبين التي قبلها، فالظاهر أنها كلام مستأنف لبيان حال رجل آخر. فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، أي يقول الله تعالى للملائكة الموكلين بعرض الصحف التي فيها الأعمال: اقرأوا عليه من صحيفته صغائر ذنوبه، اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها. فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، مصدق ومعترف ولا ينكر شيئا من ذنوبه الصغيرة، وهو مشفق. الإشفاق الخوف من المؤاخذة على كبار ذنوبه، وهو مشفق من كبارها. فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. لماذا؟ لأنه مات مصرا على معصيته، ثم تبدل هذا التبديل لتوبته النصوح وإقراره بالذنوب، أنه أقر بالذنب عندما عرض عليه ولم ينكر، ولأنه تاب عنه قبل أن يموت. فيقول: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. فيقول حينئذ: إن لي ذنوبا لا أراها، طمعا في أن يعامله الله في كبار ذنوبه بمعاملته في صغار ذنوبه، إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. الضحك من إظهار الرجل كبار ذنوبه بعد إشفاقه وخوفه منه، كان مشفقا منه ويتمنى ألا تذكر أمامه وألا تعرض عليه. فلما وقع التبديل هكذا في صغار الذنوب تمنى أن يكون ذلك في كبارها أيضا، فأقر بها ولم يسأل عنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من إظهار الرجل كبار ذنوبه بعد خوفه منه. النواجذ هي أقصى الأضراس، أو هي الأضراس كلها. وأما قوله فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، هذه كناية عن العدد، كذا وكذا كناية عن العدد، والمعنى وتعدد له ذنوبه الصغيرة، تعرض عليه ذنوبه الصغار ويخبأ عنه كبارها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترف الرجل وقال إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. ساق الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث لبيان ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وصفه أبو ذر رضي الله عنه في هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ولكن لم يكن مستجمعا قط ضحك حتى ترى منه لهواته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لا يقهقه فيسمع لضحكه صوت من بعيد، وإنما يضحك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسمعه من كان بقربه فقط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه الترمذي أيضا في الجامع. وقول جرير رضي الله تبارك وتعالى عنه ما حجبني، أي ما منعني من الدخول عليه في بيته ما استأذنت عليه. ويحتمل أن المعنى أعم وأشمل، فيكون التصريح لكل ملتمساته ومطلوباته، فمعنيان ها هنا. ما حجبني يعني ما منعني من الدخول عليه في بيته ما استأذنت عليه، يعني كل ما استأذنت عليه أذن لي ولم يحجب صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن جرير، هذا معنى. ويحتمل أن المعنى أعم وأشمل من هذا المعنى، فيكون التصريح لكل ملتمساته ومطلوباته، فكان إذا طلب شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم أو التمسه لباه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقضاه له. الضحك كما علمنا هو التبسم. يدل على ذلك رواية جرير التي تلي، وهي أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الرواية الأولى قال ولا رآني إلا ضحك، في هذه الرواية ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم، فيحمل هذا على هذا، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ضحكه هو التبسم كلما رأى جريرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. الرواية الأولى ولا رآني إلا ضحك متفق عليه، والثانية أيضا متفق عليه، أخرجها البخاري ومسلم وأحمد والترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن أيضا. وهذا الحديث فيه بيان لفضل جرير رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالابتسام لا بد أن يكون له معنى عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يأتي بشيء إلا وله معنى صلى الله عليه وسلم، وله غاية وله هدف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو إشارة إلى شيء طيب في جرير، وربما لشدة جماله. فيروى عن عمر أنه قال جرير ابن عبد الله يوسف هذه الأمة، جرير ابن عبد الله يوسف هذه الأمة، أنه كان حسن الوجه جدا، كان جماله على هذا النحو الذي ذكره عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول جرير يوسف هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجمل منه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، قال فيقال له تمنى، قال فيتمنى، فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ يقول لربنا تبارك وتعالى: أتسخر بي وأنت الملك؟ أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا النسائي وأبا داود، فأخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه الترمذي وابن ماجه، لم يخرجه النسائي ولا أبو داود. الحديث أراد به الترمذي مثل ما أراد برواية أبي ذر، أنه يريد أن يبين ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في رواية أبي ذر مقنع، لأن أبا ذر رضي الله عنه قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. ثم هنا يقول ابن مسعود: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. لعل الترمذي الإمام رحمه الله تعالى أراد بروايات ابن مسعود بعد أن ذكر روايات أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، أراد التأكيد على أنه صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت أضراسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلم الذي يدخل النار يخرج منها بعد حين ولا يخلد فيها، حينما يريد الله تبارك وتعالى له ذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبشفاعة الشافعين وبرحمة رب العالمين، مع التنبيه إلى أن ذلك لا يحدث إلا مع المسلم الموحد لله عز وجل الذي لم يجعل مع الله إلها آخر، كما بيّنت ذلك الأحاديث الصحيحة. يعني لمن مات مسلما، لمن مات موحدا، فالذي يخرج من النار بعد أن يصلاها وأن يعاني منها ما يعاني حتى يخرجه الله رب العالمين منها إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة رب العالمين، هو الموحد، هو الذي يموت على التوحيد. أما الذي يموت مشركا كافرا فهذا له الخلود في النار وله التأبيد في النار ولا يخرج منها أبدا. وأما الموحدون فإنهم يخرجون من النار يوما إذا دخلوا من أجل أن يتطهروا، كما بيّن العلماء عليهم الرحمة، لأن الجنة دار الطيب المحض، لا يجاور الله رب العالمين فيها إلا من كان طيبا محضا. وأما نار الكفار الأصليين فهي دار الخبيث المحض، ولا يكون فيها إلا من كان خبيثا محضا في نار الكفار الأصليين. وأما الموحدون الذين معهم أصل الإيمان، أصل التوحيد، ومعهم من الذنوب ما دنس صحائف أعمالهم، فإنهم يدخلون النار إذا أراد الله تبارك وتعالى ذلك، يدخلون النار بقدر ما يتطهرون، بقدر ما يتطهرون من النار، ثم يخرجهم الله رب العالمين إما بشفاعة الشافعين وإما برحمته وهو رب العالمين. ثم إذا ما تطهروا فصاروا إلى درجة الطيب المحض، جاوروا الله رب العالمين في الجنة وهي دار الطيب المحض. وعن علي بن ربيعة هو تابعي ثقة قال: شهدت علي رضي الله عنه أتي بدابة ليركبه، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي أيضا في الجامع وأحمد في المسند وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قال الترمذي بعقبه في الجامع حسن صحيح. في إسناد هذا الحديث أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: وأما طريق أصحاب السنن عنه فهي معلة بعنعنة أبي إسحاق السبيعي، وقد تبين أنه أسقط بينه وبين ابن ربيعة واسطتين كما حققه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الحديث صحيح من الطريق الأخرى عند الحاكم. هذا الحديث حديث صحيح من طريق الحاكم الذي أخرج الحديث في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي رحمهما الله تبارك وتعالى. عندنا هنا أمر كبير ينبغي علينا أن نتعلمه. الأول معنى الآية: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي سبحان الذي ذلل لنا هذا المركوب، فلولاه سبحانه ما كنا له مطيقين قادرين على ذلك، لولا أنه تبارك وتعالى ذلل تلك الدواب ما أطقنا أن نكون على ظهورها بحال أبدا. من فوائد الحديث أن يذكر العبد ربه بهذه الكلمات المباركات عند ركوب الدواب وكل أنواع الموصلات، لأن اللفظ الشائع هنا خطأ عربية وهو الذي يقولون فيه المواصلات، هذا خطأ، وإنما كل أنواع الموصلات يعني التي توصلك، التي اخترعها الإنسان كالسيارة والطيارة والسفينة والدراجة وغير ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. عندنا أمر كبير هنا، هنالك فارق كبير بين دعاء الركوب مجردا، بين دعاء الركوب مجردا ودعاء الركوب بقصد السفر. دعاء الركوب مجردا يعني يركب الإنسان في بلده لا يريد سفرا، أو ينتقل إلى بلد قريب ولكنه لا يعد سفرا، فهنالك دعاء للركوب المجرد وهنالك دعاء للركوب بقصد السفر. أما دعاء الركوب المجرد دون قصد السفر فهو بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، لا يغفر الذنوب أحد غيري. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح، حديث يدل على الذكر عند الركوب المجرد من غير قصد سفر. وأما دعاء السفر فهو الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. هذا أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي. فنفرق بين هذين الأمرين الكبيرين، بين الدعاء عند الركوب المجرد من غير قصد السفر والدعاء عند الركوب بقصد السفر. ثم ساق الإمام الترمذي في آخر هذا الباب حديثا بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، عن عامر بن سعد عن أبيه قال، يعني سعدا: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان ضحكه؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه، يعني لما رفع الرجل رأسه رماه، فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل، يعني من فعل سعد بالرجل، من رميه إياه، هذه الرمية الصائبة التي أصابت جبهته، هو يفعل بالرمح كذا وكذا، فاهتبل سعد منه أنه جعل الترس بعيدا عن وجهه، فلما انكشف نزع إليه بسهم فما أخطأ جبهته، فوقع وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. هذا الحديث تفرد به الترمذي، وفي إسناده محمد ابن محمد ابن الأسود، وهو مستور، وهو أيضا في عداد المجهولين ولم يوثقه أحد، حتى ولا ابن حبان، ومعروف أنه يتساهل في التوثيق بعض التساهل، ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد، وهذا حديث ضعيف، ولا بأس مع ضعفه أن نعلم ما ورد فيه من بلاغة، وما فيه أيضا في أسلوبه من الغريب، فنعرف تلك المعاني لتلك الكلمات الغريبة التي وردت في هذا الحديث وهو ضعيف. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان ضحكه؟ قال: كان رجل، الرجل كان مقابلا لسعد في الخندق، هذا كان في يوم الخندق، فكان مقابلا له في العدوة الأخرى، مقابلا له في الخندق، كان رجل معه ترس، الترس ما يتوقى به في الحرب، الترس ما يتوقى به في الحرب، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول، هذا من كلام سعد، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه، فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب الرجل، يعني صار أعلاه أسفله، وشال برجله، فسقط على عقبه ورفع رجله، فانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل، لا من انكشاف عورته، إن الرجل وقع فسقط على عقبه ورفع رجله فبدت سوءته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحك شماتة، حاشا وكلا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يضحك لانكشاف سوءة الرجل، حاشا وكلا، وإنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من فعل سعد بالرجل، من فعله رضي الله عنه بالرجل، الحديث ضعيف، من فعل سعد بهذا الرجل. الترس الذي مر ما يستتر به في حال الحرب، ما يتوقى به في الحرب، وهو بضم أوله، الترس، يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، يعني يشير يمينا وشمالا بها كذا، ويحتمل أنه كان يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، يعني كان رجلا لعوبا، فأخذ الترس وأقف في الجبهة المقابلة من الخندق وأخذ يلعب بالترس كأنه يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كفعل الصبيان اللاهين أو الشباب الماجنين، فكأنه كان يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضوان الله عليهم بهذا الذي كان يفعل. فلما أن نزع له بالسهم ووقع لم يخطئ جبهته، وانقلب الرجل صار أعلاه أسفله، وشال برجله فسقط على عقبه ورفع رجله في الهواء. لما انقلب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ضحكه صلى الله عليه وسلم إلا سرورا من رمية سعد وانتصارا له، ومعلوم أنه ما فدى أحدا غيره، فكان يناوله ويقول اضرب أو ارمي فداك أبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان سعد راميا وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما انقلب الرجل سخرية ولا تشفيا من الكافر المقتول، فهو صلى الله عليه وسلم أكرم وأعف من ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا كله إن ثبت الحديث وهو لم يثبت، وحديث ضعيف. الضحك له أسباب عديدة، أحد هذه الأسباب أن يضحك الإنسان مما يضحك منه، وهو ما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويستندر. والثاني من أسبابه ضحك الفرح، وهو أن يرى ما يسره أو يباشره. والثالث من أسباب الضحك ضحك الغضب، وهو كثير، لأن الإنسان كثيرا ما يعتريه في حال غضبه، إذا اشتد به غضبه وامتلأ غضبا أن يعتريه الضحك في تلك الحال. وسببه تعجب الغضبان مما أورد عليه الغضب، وشعور نفسه بالقدرة على خصمه وأنه في قبضته، وقد يكون ضحكه لملكه نفسه عند الغضب وإعراضه عمن أغضبه وعدم اكتراثه به. هذه أسباب من الأسباب التي تحمل على الضحك.